السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس العلم في مسجد قباء في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يرزقنا علما نافعا يصلح به شأننا ويعظم به أجرنا. درسنا كما تعلمون في شرح الأحاديث الأربعين النووية. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود في روايات الشيخين عن عبد الله بإطلاق، وقد تجد هذا في كثير من الأحاديث، تجد أن التابعي يقول عن عبد الله ولا يذكر ما يعينه، فكيف يعرف؟ قال العلماء: يعرف الصحابي المسمى بعبد الله إذا أطلق بطريقين. الطريق الأول: يعرف المقصود بأصحابه، فإن كان الراوي عنه من أصحاب ابن مسعود فهو ابن مسعود، كالحديث الذي معنا، فإن الراوي هو مسروق وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان الراوي من أصحاب ابن عمر فهو ابن عمر، وإن كان الراوي من أصحاب ابن الزبير فهو ابن الزبير، وإن كان الراوي من أصحاب ابن عباس فهو ابن عباس، وإن كان الراوي من أصحاب ابن عمرو ابن العاص فهو ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين. والطريق الثانية هي الإسناد، فإن وقع الإطلاق في إسناد الكوفيين فعبد الله هو عبد الله بن مسعود، وإن وقع في إسناد المدنيين فعبد الله هو ابن عمر، وإن وقع الإطلاق في إسناد المكيين فعبد الله هو عبد الله بن الزبير، وإن وقع الإطلاق في إسناد البصريين فعبد الله هو عبد الله بن عباس، وإن وقع الإطلاق في إسناد المصريين أو الشاميين فعبد الله هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فهذه فائدة اعلموها، لأن طالب العلم قد يجد هذا أحيانا عن عبد الله ويريد أن يعرف من هو عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم، فهاتان هما الطريقتان لمعرفة المطلق من الصحابة إذا ذكر أنه عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يحرم، فإن الحرمة تقابل الحلال هنا. ولذلك يقول العلماء: الحلال هنا ما لا إثم في فعله، والحرام ما في فعله إثم. الحلال ما لا إثم في فعله، والحرام ما في فعله إثم. فعلى هذا الحلال يدخل فيه الواجب، لأن الواجب لا إثم في فعله بل في فعله ثواب، ويدخل فيه المستحب لأن المستحب لا إثم في فعله بل في فعله ثواب، ويدخل فيه المباح لأن المباح لا إثم في فعله، ويدخل فيه المكروه لأن المكروه لا إثم في فعله. والحرام هو ما في فعله إثم، وهو الحرام، وهو الحرام. وهذا مهم جدا، تترتب عليه أحكام كثيرة، منها حل إشكال في الحديث الذي معنا سنذكره إن شاء الله عز وجل، ومنها طاعة ولي الأمر المسلم، فإن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بحرام، ما لم يأمر بحرام. فإذا أمر ولي الأمر المسلم بفعل واجب أو فعل مستحب أو فعل مباح أو فعل مكروه فإنه يجب أن يطاع، لأنه أمر بفعل حلال. أما إذا أمر بما هو حرام فإنه لا يطاع في تلك المعصية. إذن لا يحل معناها يحرم، وهذا دليل على أن الأصل في نفوس المسلمين العصمة، وأنه يحرم قتل المسلم. وهذا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع من المسلمين. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري الصحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن وقتل النفس بغير وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، والحديث في الصحيحين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وأما الإجماع فهو إجماع قطعي، فقد أجمع المسلمون على حرمة قتل المسلم إلا بحق، وهذا إجماع نقله جماعات من أهل العلم. لا يحل دم امرئ مسلم، قال العلماء معناه لا يحل إراقة دم امرئ مسلم كله، يعني لا يحل إراقة دم امرئ مسلم كله، أي كل الدم، وهو كناية عن القتل. فكل القتل حرام إلا بحق، يدخل في ذلك إذا كان فيه إراقة دم كالجرح بسيف أو سكين أو نحو ذلك حتى يموت، أو لم يكن فيه إراقة دم كالخنق والقتل بالسم والقتل بالأدوية القاتلة، فإنها كلها تدخل في ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم، امرئ مسلم يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. مسلم في روايات البخاري ومسلم ولم يذكرها النووي هنا: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يقول العلماء هذه صفة لازمة وليست قيدا، هذه صفة لازمة وليست قيدا. ما معنى قول العلماء هذه صفة لازمة؟ أي أنها مفسرة لما قبلها، مفسرة لما قبلها. لا يحل دم امرئ مسلم، كأن قائلا قال من هو المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهي صفة لازمة بمعنى أنه لا يوجد مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما هذه الصفة مفسرة لما قبلها. أما القيد فالقيد يقسم الذي قبله إلى أقسام. إذا قيل هذا قيد أو صفة مقيدة فمعنى ذلك أنه يقيد الذي قبله ويقسمه إلى أقسام. وأضرب لكم مثالا، لو أعطيت أحدكم مالا وقلت لا تعطي الرجل الطويل، أعطي الرجال ولا تعطي الرجل الطويل. الطويل هذا قيد لأنه يقسم الرجال إلى قصار وطوال، فيخرج الرجل الطويل من الإعطاء ويدخل الرجل القصير. إذن الرجال منهم طوال ومنهم قصار، هذا معنى كونها صفة مقيدة أو كونه قيدا. إذن العلماء يقولون قول نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذه صفة لازمة مفسرة. من هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه، عصم دمه بدلالة هذا الحديث وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله قرينة قول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه الذي يأتي وحسابه على الله. فدل ذلك على أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فهو المسلم الذي يعصم دمه ولا يلتفت إلى الاحتمالات. لا يلتفت الاحتمال أنه قالها ليعصم دمه، قالها متعودا، فإنه لا يلتفت إلى هذا، بدليل حديث أسامة رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان في غزوة ففر رجل من المشركين فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما غشياه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري. وأما أسامة رضي الله عنه فطعنه بحربته حتى قتله. فلما رجع إلى المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة رضي الله عنه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعودا، يعني رجل كان يقاتلنا وكان حريصا على قتلنا، فلما انتصرنا هرب وأدركناه، فلما سقط وغشيناه بسلاحنا قال لا إله إلا الله. هذا واضح أنه متعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. والحديث الصحيح، وفي رواية أشققت عن قلبه، وفي رواية أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فدل هذا على الأصل العظيم، وهو أن من أتى بالشهادتين فإنه يعصم دمه ولا يلتفت إلى الاشتمالات. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وهو المنافق، فإنا نحكم عليه بالظاهر أنه أسلم فيعصم دمه وإن كان كافرا في الباطن، لكن نحن لا نطلع على سرائر النفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين حتى عندما علمهم بأعيانهم في آخر الأمر لم يقتلهم، وقال إني نهيت عن قتل المصلين، وقال حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فإن دمه يعصم ظاهرا وحسابه على الله. لا يحل دم امرئ مسلم، مفهوم المخالفة أن غير المسلم يحل قتله، أن غير المسلم الذي هو الكافر يحل قتله. والكفار على قسمين، القسم الأول كافر حربي أي أنه يحارب المسلمين، فإنه حال كونه محاربا للمسلمين يقاتل ويقتل على ما ورد في الجهاد. والقسم الثاني كافر غير حربي، وهم ثلاثة أصناف: المعاهد والمستأمن والذمي. أما المعاهد فهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، كما لو عاهد ولي الأمر معاهدة سلمية مع الكفار فهذا عهد يعصم به أو تعصم به دماء هؤلاء الكفار، فلا يحل لأحد أن يقتلهم لا في بلادهم ولا في خارج بلادهم ما دام أن لهم عهدا ومعاهدة مع ولي الأمر فإن دماءهم تعصم بهذا. والثاني المستأمن، وهو الذي دخل ديار المسلمين بأمان من مسلم ولو كان من عامة الناس. من دخل ديار المسلمين بأمان من مسلم ولو كان من عامة الناس، ولو كان امرأة، فإنه مستأمن يعصم دمه بهذا الأمان، فلا يحل لمسلم أن يعتدي عليه أو أن يقتله، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. والثالث الذمي، وهو الذي رضي بأن يعيش معنا وأقررناه على دينه على وفق ما يقع عليه العقد بيننا وبينه، فهؤلاء تعصم دماؤهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري في الصحيح. وكل هؤلاء يدخلون في المعاهد، وإذا كان ذلك في من حفر له العهد والأمان منا، فكيف بمن دخل بلادهم وأعطاهم عهدا، أخذ تأشيرة الدخول إلى دولة كافرة، فإنه قد أعطاهم عهدا فلا يحل له أن يعتدي عليهم في بلادهم وأن يخيس بالعهد. إذن تحصل عندنا أن الناس في حرمة في عصمة الدم أربعة أصناف: مسلم ظاهرا وباطنا، وهذا معصوم الدم بإيمانه، مسلم ظاهرا لا باطنا وهو المنافق، وهذا معصوم الدم بإظهاره الإسلام لا بإيمانه، وليس بمؤمن، لكن معصوم الدم بإظهاره الإسلام. كافر حربي حال كونه محاربا، وهذا لا يعصم دمه. كافر غير حربي بالأصناف الثلاثة التي ذكرناها، وهذا يعصم دمه بالأمان، يعصم دمه بالأمان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يقل إلا بثلاث، حتى لا يتوهم متوهم أنه لا بد من استماعهن لحل قتله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه إن أتى بواحدة فإنه يقتل، وذا قال إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى ثلاث خلال. طيب، هذا استثناء من نفي الإباحة، لا من نفي الحل، لا يحل إلا بإحدى ثلاث، معنى ذلك أنه يحل بإحدى ثلاث، وهنا جاء إشكال، وهو أن قتل المذكورين بالحديث واجب، فكيف يقال حلال؟ والذي استشكل هذا فهم من الحلال المباح، والحقيقة أن الحلال كما قلنا هو الذي لا إثم في فعله، فيدخل فيه الواجب، يدخل فيه الواجب. الثيب الزاني، انتبهوا يا أخوة، قال صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، أي بإحدى ثلاث خلاف، ثم قال الثيب الزاني، ما قال زنا الثيب، لأن الخلة هي الزنا في الحقيقة، زنا الثيب، قال لا الثيب الزاني، لأن المقصود بيان من يقتل وليس بيان سبب القتل، بيان من يقتل، من الذي يقتل؟ الثيب الزاني. وعندنا لفظتان، الثيب والزاني. أما الزاني فهو من وطئ فرجا محرما، من وطئ فرجا محرما، يعني إذا وطئ الرجل امرأة لا تحل له في قبولها، إذا وطئ الرجل امرأة لا تحل له في قبولها، هذا هو الزاني. الثيب، الثيب هو المشطن، ومن هو الثيب المشطن؟ هو الذي تزوج عاقلا بالغا حرا امرأة ووطئها، إذا تزوج حالة كونه عاقلا، لابد أن يكون عاقل ليدرك، بالغا لأن الصبي ما يعرف الشهوة على حقيقتها، حرا فلو تزوج حال كونه عبدا لا يكون ثيبا، بمعنى لا يختلف الأمر عنده لو زنى عن كونه بكرا. ووطئها، فإنه لو عقد رجل على امرأة عقدا وعمل معها كل شيء غير أنه لم يطئها، لم يجامعها، فإنه ليس بثيب. وأعطيكم مثالا، رجل عقد على امرأة عقد النكاح وتم العقد الشرعي وسار يمشي معها إلى بيت أهلها، وربما قبلها وربما ضمها وربما، لكنه لما يجامعها، لما يقتقم حفلة الزواج فلم يجامعها، في أثناء هذه الفترة زنى، فإنه بالاتفاق بكر وليس تيب، ليس تيب بإجماع العلم لا بد من الوقت. وهناك قيود محل خلاف ما ذكرته، لكن ذكرت القيادة القيود التي هي محل اتفاق. فمن تزوج على هذا الصفة التي ذكرناها ووطئ ولو مرة واحدة فإنه تيب، فإنه تيب. فلو زنى بعد ذلك فهو تيب زاني، ولو لم تكن معه امرأة. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ووطئها مرة واحدة ثم طلقها، ثم بعد 20 سنة وهو لما يتزوج زنى فهو تيب. هذا واضح. التيب الزاني فإنه يقتل إذا ثبت زناه. وبما يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بأحد طريقين. الطريق الأول الإقرار، أن يقر على نفسه أنه زنا. والكمال أن يقر 4 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجم ماعزا رضي الله عنه حتى أقر 4 مرات. لكن هل هذا شرط في صحة الإقرار بالزنا؟ محل خلاف. والراجح أنه يعود إلى الحاكم يعني القاضي بحسب ما يظهر له من قوة الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا 4 مرات. وأما الغامدية التي هي امرأة من جهينة فإنه لم يردها 4 مرات، بل أقرت فردها فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، وأخبرته أنها حامل. فكان ما كان حتى وضعت وفطمت ثم رجمت. حديث ماعز في الصحيحين وحديث المرأة عند مسلم في الصحيح. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإقرارها مرة واحدة لأن حملها أكد هذا الإقرار. أيضا في امرأة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والحديث الصحيحين. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت 4 مرات، قال فإن اعترفت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالظاهر والله أعلم والتحقيق والمسألة خلافية أن الكمال أن يكون الإقرار بالزنا 4 مرات. وأما هل يشترط؟ فهذا يرجع إلى القاضي بحسب الحاجة إلى التثبت. فإن كان الإقرار واضحا والفعل واضحا فلو اكتفى بإقرار واحد ومرة واحدة كفى. وهكذا. الطريق الثاني شهادة 4 شهود مع اتحاد الفعل والزمان. لابد أن يتفق 4 شهود على الفعل والزمان. على الفعل أنهم رأوا المروت في المكحلة، أظن رأيته فوقها ما يكفي. لابد أن يشهد أنه رأى الإيلاج. واتحاد الزمان، فلو واحد منهم قال رأيته يوم الاثنين والشاهد والشهود الثلاثة الآخرون قالوا رأيناه يوم الثلاثاء، فإن هذا لا يثبت به الزنا، وهذا محل اتفاق. واتحاد المكان عند الجمهور، اتحاد المكان شرط الشهادة عند الجمهور. فلو واحد فيهم قال رأيته في الطابق الثاني وثلاثة قالوا رأيناه في الطابة الأرضي عند الجمهور ما تثبت الشهادة. وذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم زنا ثبت بالشهادة، لا يعلم زنا ثبت بالشهادة، لأن الشهادة لها شروط شديدة حتى يثبت بها الزنا. طيب، هل يدخل عمل قوم لوط في هذه الجملة؟ الطيب الزاني، اتفق العلماء على أن عمل قوم لوط شنيع أشنع من الزنا وكبيرة من كبائر الذنوب ومحرم لا شك في تحريمه، ولكن هل يدخل في هذه الجملة؟ طيب أنا نسيت قبل هذا حتى ترتبط الأحكام، الثيب الزاني له مفهوم مخالفة وهو البكر الزاني. البكر الزاني هو من ليس ثيبا، من ليس ثيبا يعني لم يطأ امرأة في نكاح بالقيود التي ذكرناها، فلو زنى فإنه ليس بثيب بل يبقى بكرا. والبكر حكمه غير الثيب بمفهوم المخالفة، بل جاء فريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة ثم نفي سنة، البكر بالبكر جلد مئة ثم نفي سنة، رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي قصة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم على ولدك الجلد وتغريب سنة، على ولدك الجلد وتغريب سنة، لأنه كان بكرا. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. إذن البكر يجلد مئة جلدة، وهذا محل اتفاق، ولكن هل يبرأ وينفى سنة؟ جمهور أهل العلم على أنه يغرق، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود إلى المسألة التي شرعنا فيها، وهي هل يدخل في هذه الجملة عمل قوم لوط؟ بعد أن بينا اتفاق العلماء على شناعته وحرمته وأنه من كبائر الذنوب، أقول بعض أهل العلم يقولون يدخل في هذا، فإن كان الفاعل بكرا فإنه يجلد مئة جلدة وينفى سنة، وإن كان الفاعل ثيبا فإنه يرجم، فإنه يرجم. طبعا هناك مسألة هامشية، وهي هل يجمع مع الرجم الجلد؟ جماهير العلماء على أنه لا يجمع الجلد مع الرجم، وإنما يرجم فقط، وقالوا هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت في صحيح مسلم أن الثيب يجلد ثم يرجم، قالوا إنه في أول الأمر، يعني كان حكما قبل الفعل ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة هامشية. إذن بعض أهل العلم وقالوا من عمل عمل قوم لوط يدخل في هذه الجملة، وإذا دخل في هذه الجملة قالوا إذا كان ثيبا فإنه يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد مئة جلدة ويغطى، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا الجامع بينهما أنه وطء محرم في فرج، أنه وطء محرم في فرج، فهو مثله، فهو مثله. وأما جمهور أهل العلم فقالوا إنه يقتل من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا. يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا. وعلى هذا إجماع الصحابة كما حكاه شيخ الإسلام بن تيمية. على هذا إجماع الصحابة كما حكاه شيخ الإسلام بن تيمية. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فإنه يقتل. ثم اختلف السلف في كيفية قتله، فقال بعض السلف يرجم كالزاني الثيب، وقال بعض السلف يحرق بالنار لشناعة فعله، وقال بعض السلف يرمى من شاهق كما كانت عقوبة قوم لوط. لكن لا شك أن الثابت في السنة أنه يقتل. أما كيف يقتل فالأمر واسع، غير أنه لا يحرق بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. بقي أن المرأة إذا أتت المرأة فإن هذا لا يكون زنا، لأن الزنا لا بد فيه من إيلاج، وهذا لا يحصل. يعني يحصل بين المرأة والمرأة ما يسمى بالسحاق، فإن هذا لا يدخل في هذه الجملة باتفاق العلماء. ولكن الفاعلة يعذرها القاضي. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. بقي شيء، وهو لماذا فرق الشارع بين الثيب والبكر في الزنا، فجعل للثيب الرجم وللبكر الجلد والتغريب. أقول قبل أن أجيب، يجب على المؤمن أن يسلم للنصوص وأن يعتقد أن العدل كله في حكم الله وأن الحكمة كلها في حكم الله. فإذا ثبت الحكم في الكتاب أو في السنة فهو العدل وهو الحكمة، ولا ينبغي للإنسان أن يقول حتى أعلم الحكمة، بل يسلم لحكم ربه سبحانه وتعالى مع اعتقاده أن الحكمة بحكم الله سبحانه وتعالى. وقد اجتهد العلماء في هذا، أعني التفريق بين الثيب والبكر في حد الزنا. فقال بعض أهل العلم لأن البكر لم يعرف غيرة الرجل على زوجته وشدة ألم الزوج إذا اعتدي على عبده. الزوج ولو كان يبغض زوجته، لو زني بامرأته يتألم ألما شديدا، الموت أحب إليه منه ولو كان يبغضها. قالوا فالبكر ما عرف هذا لأنه ما تزوج، أما الثيب فقد عرف هذا وذاقه، ولذلك كانت عقوبته أعظم لأنه يعرف ما يصيب. ولاحظوا ما نقول ما يصيب الرجل، لأن الرجل قبل الزواج هو رجل، وقد تكون عنده أخت وعنده أم. لا، العلماء يقولون ما يصيب الزوج من الألم إذا اعتدي على عرضه، فالثيب عرف عن هذا ولذلك كانت عقوبته أعظم من عقوبة البكر. وبعض أهل العلم قال العلة والحكمة أن البكر يستطيع الصبر عن النساء بخلاف التيب، فإن من عرف النساء صعب عليه أن يصبر عنهن، والواقع يدل على ذلك. سيد الشاب يبلغ 30 من العمر وهو لما يتزوج، فيكون صبره عن المرأة سهلا بالنسبة للتيب. أما التيب إذا تزوج وتزوج المرأة فلا يصبر عن امرأته مدة، فاحتاج الأمر إلى زاجر أعظم في حق التيب، لأن التيب يتوق إلى النساء أكثر من الشاب. طبعا الكل يشتهي، لكن المقصود أن الشاب عنده قدرة على الصبر أكثر من التيب من جهة عدم المعرفة، وذلك لا يزال الشاب بخير ما أبعد نفسه عن النساء. يعني الشاب الذي لم يتزوج لا يزال بخير ما أبعد نفسه عن النساء، فلن يستطيع الصبر. متى يضعف ويقع في الشر؟ إذا اقترب من النساء المحرمات. وذلك إياكم يا معاشر الشباب ووسائل التواصل، ولو من باب الأخوة في الله، فإنها طريق الدمار وطريق الشر وطريق الوقوع في الفاحشة. يجر الشيطان الشاب شيئا فشيئا إلى هذا الأمر. أما إذا ابتعد عن النساء فكف بصره وكف لسانه ولم يتواصل مع النساء المحرمات، فإنه يسهل عليه أن يصبر بخلاف التيب. ولذلك قال العلماء احتاج التيب إلى وادع أعظم من البكر، فإذا فكر التيب في الزنا وعلم أنه إن زنى يرجم ويقتل بهذه الطريقة، فإن هذا يزجره عن الزنا ويجعل الشهوة لا تغلب عليه. وهذا كما قلت اجتهادات من العلماء ولها وجه واضح. طيب، لماذا كان قتل التيب بالرجم بالحجارة؟ لماذا لم يكن بالسيف؟ قال العلماء لأن الجسم كله يلتذ بهذه اللذة المحرمة، فناسب أن يرجم الزاني الطيب لينال العقاب كل جسد من الجسم. يقولون الزاني والعياذ بالله بهذه الشهوة المحرمة كل جسمه يلتذ بها، نعوذ بالله من الحرام، فرجم لتصل الحجارة إلى كل جزء من جسمه، ليعاقب كل جزء من جسمه على هذا الفعل. وهذا أيضا اجتهاد من العلماء، لكن أعود وأقول نحن على يقين من حكم الله ومن عدل الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. ما كنت أظن أنه ستأخذ هذا الوقت. طيب لعلنا لا تفهمنا، لأن مسألة النفس بالنفس أيضا تحتاج إلى يعني بيان مفيد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونكمل إن شاء الله هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول الأخ شاب وكل والده لعقد زواجه ولم يذهب معهم، وفي مجلس العقد وكل والده عمه كونه كبيرا في السن احتراما له، ولم يعلم الشاب بهذا إلا بعد العقد، فهل يصح العقد؟ نعم، لأن للوكيل أن يوكل إلا إذا منعه الأصيل، للوكيل أن يوكل إلا إذا منعه الأصيل، فما دام أنه لم يرد أنه منعه فالتوكيل صحيح والعقد صحيح. جزاك الله خيرا. يقول الأخ: إذا أمر ولي الأمر بترك صلاة الجماعة مثلا لأنه يرى أنها مستحبة، العبرة بما تراه في مثل الأعمال التي لا تتعلق بالمصلحة العامة، ما يتعلق بالمصلحة العامة العبرة بأمر ولي الأمر وحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. متى يرفع حكم الحاكم المسلم النزاع؟ بشرطين. الشرط الأول أن يتعلق ذلك بالمصلحة العامة، أما إذا كان لا يتعلق بالمصلحة العامة وإنما هي أعمال فردية للأفراد فلا يرفع حكم الحاكم المسلم النزاع. لو فرضنا أن الحاكم يعني اختار أن الموسيقى حلال وقال الموسيقى حلال وليست حراما، هل يجوز لنا أن نأكل ونشغل الموسيقى لأن حكم الحاكم يرفع النزاع؟ الجواب لا، لأن هذه ليست من المصلحة العامة وإنما هذه أعمال أفراد، أعمال أفراد. كذلك مثلا كشف الوجه للمرأة نفس الكلام. الشرط الثاني أن يكون للنزاع وجه من الدليل، أما الخلاف الضعيف فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ولذلك نفس المثال مسألة الموسيقى، فإن حكم الحاكم المسلم لا يرفع النزاع، لأن النزاع بالموسيقى لو سلمنا بوجوده فإنه ضعيف لا اعتبار له. فإذا أمر على سبيل هذا السؤال، إذا أمر ولي الأمر بترك صلاة الجماعة لغير سبب اقتضى ذلك، أنا أقول لغير سبب لأنه إذا وجد السبب الذي يقتضي ذلك للمصلحة العامة فإنه يطاع من باب دفدق المفاسد، يعني كما حصل في مسألة الحظر في زمن كورونا وأمر ولي الأمر بالبقاء في البيوت وتضمن هذا ترك صلاة الجماعة للرجال فإن هذا لسبب ويجب أن يطاع فيه. لكن إذا أمر ولي الأمر على حسب سؤال السائل بترك صلاة الجماعة لغير سبب عام يدعو إلى ذلك، فإن كان الرجل يرجح أن الصلاة مستحبة فإنه يجب عليه أن يقيم. إذا كان يرى أنها مستحبة، لأن الآن لا نتكلم عن مسألة رفع النزاع، رفع النزاع انتهينا منها، رفع النزاع عند من يرى أنها واجبة. أما إذا كان يرى أنها واجبة فإنه يصلي الجماعة إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك. وأهل السنة والجماعة يا إخوة يتبعون الأدلة في تقرير الأحكام، يأتي هؤلاء المهووسون الذين يقودون الأمة إلى الفساد وإلى كل شر ويقولون أهل السنة والجماعة يتبعون الحكام ويفتون بما يرضي الحكام. أهل السنة والجماعة يعطون الحكام حقوقهم التي أعطاها الله لهم ولا يتبعون أهواءهم، ولا يتبعون أهواءهم ويقررون الأحكام على ما تقتضيه الأدلة الشرعية. ومن مقاصد الشريعة العظمى طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله وحفظ هيبة ولي الأمر. ولذلك يا إخوة من وجدتموه يهون من هيبة ولي الأمر فاحذروا هذا الطريق، فإن هذا يخالف منهج السلف ويخالف مقصود الشارع. ولا يعني هذا أن يوصف ولي الأمر بما ليس فيه، ولكن تحفظ هيبته ويحفظ السمع والطاعة له في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولن يعيش الناس بأمن وسعادة واطمئنان إلا إذا حقق النصوص على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وإن خالفوا ذلك يقودون أنفسهم إلى الشر. أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس العلم في مسجد قباء في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يرزقنا علما نافعا يصلح به شأننا ويعظم به أجرنا. درسنا كما تعلمون في شرح الأحاديث الأربعين النووية. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود في روايات الشيخين عن عبد الله بإطلاق، وقد تجد هذا في كثير من الأحاديث، تجد أن التابعي يقول عن عبد الله ولا يذكر ما يعينه، فكيف يعرف؟ قال العلماء: يعرف الصحابي المسمى بعبد الله إذا أطلق بطريقين. الطريق الأول: يعرف المقصود بأصحابه، فإن كان الراوي عنه من أصحاب ابن مسعود فهو ابن مسعود، كالحديث الذي معنا، فإن الراوي هو مسروق وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان الراوي من أصحاب ابن عمر فهو ابن عمر، وإن كان الراوي من أصحاب ابن الزبير فهو ابن الزبير، وإن كان الراوي من أصحاب ابن عباس فهو ابن عباس، وإن كان الراوي من أصحاب ابن عمرو ابن العاص فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. والطريق الثانية هي الإسناد، فإن وقع الإطلاق في إسناد الكوفيين فعبد الله هو عبد الله بن مسعود، وإن وقع في إسناد المدنيين فعبد الله هو ابن عمر، وإن وقع الإطلاق في إسناد المكيين فعبد الله هو عبد الله بن الزبير، وإن وقع الإطلاق في إسناد البصريين فعبد الله هو عبد الله بن عباس، وإن وقع الإطلاق في إسناد المصريين أو الشاميين فعبد الله هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فهذه فائدة اعلموها، لأن طالب العلم قد يجد هذا أحيانا عن عبد الله ويريد أن يعرف من هو عبد الله من الصحابة رضوان الله عليهم، فهاتان هما الطريقتان لمعرفة المطلق من الصحابة إذا ذكر أنه عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لا يحل أن يحرموا، فإن الحرمة تقابل الحلال هنا. ولذلك يقول العلماء: الحلال هنا ما لا إثم في فعله، والحرام ما في فعله إثم. الحلال ما لا إثم في فعله، والحرام ما في فعله إثم. فعلى هذا الحلال يدخل فيه الواجب، لأن الواجب لا إثم في فعله بل في فعله ثواب، ويدخل فيه المستحب لأن المستحب لا إثم في فعله بل في فعله ثواب، ويدخل فيه المباح لأن المباح لا إثم في فعله، ويدخل فيه المكروه لأن المكروه لا إثم في فعله. والحرام هو ما في فعله إثم، وهو الحرام، وهو الحرام. وهذا مهم جدا تترتب عليه أحكام كثيرة، منها حل إشكال في الحديث الذي معنا سنذكره إن شاء الله عز وجل، ومنها طاعة ولي الأمر المسلم، فإن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بحرام، ما لم يأمر بحرام. فإذا أمر ولي الأمر المسلم بفعل واجب أو فعل مستحب أو فعل مباح أو فعل مكروه فإنه يجب أن يطاع، لأنه أمر بفعل حلال. أما إذا أمر بما هو حرام فإنه لا يطاع في تلك المعصية. إذا لا يحل معناها يحرم، وهذا دليل على أن الأصل في نفوس المسلمين العصمة، وأنه يحرم قتل المسلم، وهذا دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع من المسلمين. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري في الصحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن وقتل النفس بغير وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، والحديث في الصحيحين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وأما الإجماع فهو إجماع قطعي، فقد أجمع المسلمون على حرمة قتل المسلم إلا بحق، وهذا إجماع نقله جماعات من أهل العلم. لا يحل دم امرئ مسلم، قال العلماء معناه لا يحل إراقة دم امرئ مسلم كله، يعني لا يحل إراقة دم امرئ مسلم كله أي كل الدم، وهو كناية عن القتل، فكل القتل حرام إلا بحق، يدخل في ذلك إذا كان فيه إراقة دم كالجرح بسيف أو سكين أو نحو ذلك حتى يموت، أو لم يكن فيه إراقة دم كالخنق والقتل بالسم والقتل بالأدوية القاتلة، فإنها كلها تدخل في ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم، امرئ مسلم يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، مسلم في روايات البخاري ومسلم ولم يذكرها النووي هنا، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يقول العلماء هذه صفة لازمة وليست قيدا، هذه صفة لازمة وليست قيدا. ما معنى قول العلماء هذه صفة لازمة؟ أي أنها مفسرة لما قبلها، مفسرة لما قبلها. لا يحل دم امرئ مسلم، كان قائلا قال من هو المسلم؟ فقال ابن الحسن هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهي صفة لازمة بمعنى أنه لا يوجد مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما هذه الصفة مفسرة لما قبلها. أما القيد فالقيد يقسم الذي قبله إلى أقسام، إذا قيل هذا قيد أو صفة مقيدة فمعنى ذلك أنه يقيد الذي قبله ويقسمه إلى أقسام. وأضرب لكم مثالا، لو أعطيت أحدكم مالا وقلت لا تعطي الرجل الطويل، أعطي الرجال ولا تعطي الرجل الطويل، الطويل هذا قيد لأنه يقسم الرجال إلى قصار وطوال، فيخرج الرجل الطويل من الإعطاء ويدخل الرجل القصير، إذن الرجال منهم طوال ومنهم قصار، هذا معنى كونها صفة مقيدة أو كونه قيدا. إذن العلماء يقولون قول نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذه صفة لازمة مفسرة، من هو المسلم؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه، عصم دمه بدلالة هذا الحديث وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله قرينة قول لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقه الذي يأتي وحسابه على الله. فدل ذلك على أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فهو المسلم الذي يعصم دمه ولا يلتفت إلى الاحتمالات، لا يلتفت الاحتمال أنه قالها ليعصم دمه قالها متعوذا فإنه لا يلتفت إلى هذا، بدليل حديث أسامة رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان في غزوة ففر رجل من المشركين فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما غشياه قال أشهد أن لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري. وأما أسامة رضي الله عنه فطعنه بحربته حتى قتله. فلما رجع إلى المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة رضي الله عنه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، يعني رجل كان يقاتلنا وكان حريصا على قتلنا، فلما انتصرنا هرب وأدركناه، فلما سقط وغشيناه بسلاحنا قال لا إله إلا الله. هذا واضح أنه متعوذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. والحديث الصحيح، وفي رواية أشققت عن قلبه، وفي رواية أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فدل هذا على الأصل العظيم، وهو أن من أتى بالشهادتين فإنه يعصم دمه ولا يلتفت إلى الاحتمالات، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهو المنافق. فإنا نحكم عليه بالظاهر أنه أسلم فيعصم دمه، وإن كان كافرا في الباطن، لكن نحن لا نطلع على سرائر النفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المنافقين حتى عندما علمهم بأعيانهم في آخر الأمر لم يقتلهم، وقال إني نهيت عن قتل المصلين، وقال حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فإن دمه يعصم ظاهرا، وحسابه على الله. لا يحل دم امرئ مسلم، مفهوم المخالفة أن غير المسلم يحل قتله، أن غير المسلم الذي هو الكافر يحل قتله. والكفار على قسمين، القسم الأول كافر حربي، أي أنه يحارب المسلمين، فإنه حال كونه محاربا للمسلمين يقاتل ويقتل على ما ورد في الجهاد. والقسم الثاني كافر غير حربي، وهم ثلاثة أصناف: المعاهد والمستأمن والذمي. أما المعاهد فهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، كما لو عاهد ولي الأمر معاهدة سلمية مع الكفار فهذا عهد يعصم به أو تعصم به دماء هؤلاء الكفار، فلا يحل لأحد أن يقتلهم لا في بلادهم ولا في خارج بلادهم ما دام أن لهم عهدا ومعاهدة مع ولي الأمر فإن دماءهم تعصم بهذا. والثاني المستأمن، وهو الذي دخل ديار المسلمين بأمان من مسلم ولو كان من عامة الناس. من دخل ديار المسلمين بأمان من مسلم ولو كان من عامة الناس، ولو كان امرأة، فإنه مستأمن يعصم دمه بهذا الأمان، يعصم دمه بهذا الأمان، فلا يحل لمسلم أن يعتدي عليه أو أن يقتله، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناءه. والثالث الذمي، وهو الذي رضي بأن يعيش معنا وأقررناه على دينه على وفق ما يقع عليه العقد بيننا وبينه، فهؤلاء تعصم دماؤهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري في الصحيح. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رواه البخاري في الصحيح. وكل هؤلاء يدخلون في المعاهد، كل هؤلاء يدخلون في المعاهد. وإذا كان ذلك في من حفر له العهد والأمان منا، فكيف بمن دخل بلادهم وأعطاهم عهدا، أخذ تأشيرة الدخول إلى دولة كافرة، فإنه قد أعطاهم عهدا، فلا يحل له أن يعتدي عليهم في بلادهم وأن يخيس بالعهد. إذن تحصل عندنا أن الناس في حرمة في عصمة الدم أربعة أصناف: مسلم ظاهرا وباطنا، وهذا معصوم الدم بإيمانه، مسلم ظاهرا لا باطنا وهو المنافق، وهذا معصوم الدم بإظهاره الإسلام لا بإيمانه، وليس بمؤمن لكن معصوم الدم بإظهاره الإسلام، كافر حربي حال كونه محاربا وهذا لا يعصم دمه، كافر غير حربي بالأصناف الثلاثة التي ذكرناها وهذا يعصم دمه بالأمان، يعصم دمه بالأمان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث، ولم يقل إلا بثلاث، حتى لا يتوهم متوهم أنه لا بد من استماعهن لحل قتله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه إن أتى بواحدة فإنه يقتل، وذا قال إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بإحدى ثلاث خلال. طيب، هذا استثناء من نفي الإباحة، من نفي الحل، لا يحل إلا بإحدى ثلاث، معنى ذلك أنه يحل بإحدى ثلاث، وهنا جاء إشكال، وهو أن قتل المذكورين بالحديث واجب. فكيف يقال حلال؟ والذي استشكل هذا فهم من الحلال المباح، والحقيقة أن الحلال كما قلنا هو الذي لا إثم في فعله، فيدخل فيه الواجب، يدخل فيه الواجب. الثيب الزاني، انتبهوا يا أخوة، قال صلى الله عليه وسلم: إلا بإحدى ثلاث، أي بإحدى ثلاث خلاف، ثم قال: الثيب الزاني، ما قال زنا الثيب، لأن الخلة هي الزنا في الحقيقة، زنا الثيب، قال لا، الثيب الزاني، لأن المقصود بيان من يقتل وليس بيان سبب القتل، بيان من يقتل، من الذي يقتل؟ الثيب الزاني. وعندنا لفظتان: الثيب والزاني. أما الزاني فهو من وطئ فرجا محرما، من وطئ فرجا محرما، يعني إذا وطئ الرجل امرأة لا تحل له في قبولها، إذا وطئ الرجل امرأة لا تحل له في قبولها، هذا هو الزاني. التيب، التيب هو المشطن، ومن هو الثيب المحصن؟ هو الذي تزوج عاقلا بالغا حرا امرأة ووطئها. إذا تزوج حالة كونه عاقلا، لا بد أن يكون عاقل ليدرك، بالغا لأن الصبي ما يعرف الشهوة على حقيقتها، حرا فلو تزوج حال كونه عبدا لا يكون طيبا، بمعنى لا يختلف الأمر عنده لو زنى عن كونه بكرا. ووطئها، فإنه لو عقد رجل على امرأة عقدا وعمل معها كل شيء غير أنه لم يطئها لم يجامعها فإنه ليس بثيب. وأعطيكم مثالا، رجل عقد على امرأة عقد النكاح وتم العقد الشرعي وسار يمشي معها إلى بيت أهلها وربما قبلها وربما ضمها وربما، لكنه لما يجامعها لما يقتقم حفلة الزواج فلم يجامعها، في أثناء هذه الفترة زنى، فإنه بالاتفاق بكر وليس طيب، ليس طيب بإجماع العلم لا بد من الوقت. وهناك قيود محل خلاف ما ذكرتها، لكن ذكرت القيود التي هي محل اتفاق. فمن تزوج على هذا الصفة التي ذكرناها ووطئ ولو مرة واحدة فإنه طيب، فإنه طيب. فلو زنى بعد ذلك فهو طيب زاني، ولو لم تكن معه امرأة. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ووطئها مرة واحدة ثم طلقها، ثم بعد 20 سنة وهو لما يتزوج زنى فهو طيب. هذا واضح. الطيب الزاني، فإنه يقتل إذا ثبت زناه. وبما يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بأحد طريقين. الطريق الأول الإقرار، أن يقر على نفسه أنه زنا. والكمال أن يقر 4 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجم ماعزا رضي الله عنه حتى أقر 4 مرات. لكن هل هذا شرط في صحة الإقرار بالزنا؟ محل خلاف. والراجح أنه يعود إلى الحاكم يعني القاضي بحسب ما يظهر له من قوة الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا 4 مرات. وأما الغامدية التي هي امرأة من جهينة فإنه لم يردها 4 مرات، بل أقرت فردها فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، وأخبرته أنها حامل، فكان ما كان حتى وضعت وفطمت ثم رجمت. حديث ماعز في الصحيحين وحديث المرأة عند مسلم في الصحيح. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإقرارها 1 لأن حملها أكد هذا الإقرار. أيضا في امرأة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والحديث الصحيحين. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت 4 مرات، قال فإن اعترفت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالظاهر والله أعلم والتحقيق والمسألة خلافية أن الكمال أن يكون الإقرار بالزنا 4 مرات. وأما هل يشترط فهذا يرجع إلى القاضي بحسب الحاجة إلى التثبت. فإن كان الإقرار واضحا والفعل واضحا فلو اكتفى بإقرار واحد ومرة واحدة كفى. وهكذا الطريق الثاني شهادة 4 شهود مع اتحاد الفعل والزمان. لابد أن يتفق 4 شهود على الفعل والزمان، على الفعل أنهم رأوا المرود في المكحلة، أظن رأيته فوقها ما يكفي. لابد أن يشهد أنه رأى الإيلاج واتحاد الزمان. فلو واحد قال رأيته يوم الاثنين والشاهد والشهود 3 الآخرون قالوا رأيناه يوم الثلاثاء، فإن هذا لا يثبت به الزنا، وهذا محل اتفاق. واتحاد المكان عند الجمهور، اتحاد المكان شرط الشهادة عند الجمهور. فلو واحد فيهم قال رأيته في الطابق الثاني و3 قالوا رأيناه في الطابق الأرضي، عند الجمهور ما تثبت الشهادة. وذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم زنا ثبت بالشهادة، لا يعلم زنا ثبت بالشهادة، لأن الشهادة لها شروط شديدة حتى يثبت بها الزنا. طيب، هل يدخل عمل قوم لوط في هذه الجملة؟ الطيب الزاني، اتفق العلماء على أن عمل قوم لوط شنيع أشنع من الزنا وكبيرة من كبائر الذنوب ومحرم لا شك في تحريمه، ولكن هل يدخل في هذه الجملة؟ طيب، أنا نسيت قبل هذا حتى ترتبط الأحكام، الثيب الزاني له مفهوم مخالفة وهو البكر الزاني. البكر الزاني هو من ليس ثيبا، من ليس ثيبا يعني لم يطأ امرأة في نكاح بالقيود التي ذكرناها، فلو زنى فإنه ليس بثيب بل يبقى بكرا. والبكر حكمه غير الثيب بمفهوم المخالفة، بل جاء فريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ثم نفي سنة، البكر بالبكر جلد 100 ثم نفي سنة، رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم على ولدك الجلد وتغريب سنة، على ولدك الجلد وتغريب سنة، لأنه كان بكرا. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. إذن البكر يجلد 100 جلدة، وهذا محل اتفاق، ولكن هل يغرق وينفى سنة؟ جمهور أهل العلم على أنه يغرق، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود إلى المسألة التي شرعنا فيها، وهي هل يدخل في هذه الجملة عمل قوم لوط؟ بعد أن بينا اتفاق العلماء على شناعته وحرمته وأنه من كبائر الذنوب، أقول بعض أهل العلم يقولون يدخل في هذا، فإن كان الفاعل بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويلفى ثنا، وإن كان الفاعل ثيبا فإنه يرجم، فإنه يرجم. طبعا هناك مسألة هامشية، وهي هل يجمع مع الرجم الجلد؟ جماهير العلماء على أنه لا يجمع الجلد مع الرجم، وإنما يرجم فقط، وقالوا هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ثبت في صحيح مسلم أن الثيب يجلد ثم يرجم، قالوا إنه في أول الأمر، يعني كان حكما قبل الفعل ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة هامشية. إذن بعض أهل العلم وقالوا من عمل عمل قوم لوط يدخل في هذه الجملة، وإذا دخل في هذه الجملة قالوا إذا كان ثيبا فإنه يرجم، وإذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغطى. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا الجامع بينهما أنه وطء محرم في فرج، أنه وطء محرم في فرج، فهو مثله، فهو مثله. وأما جمهور أهل العلم فقالوا إنه يقتل، من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا، يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا. وعلى هذا إجماع الصحابة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، على هذا إجماع الصحابة كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وصححه الألباني، فإنه يقتل. ثم اختلف السلف في كيفية قتله، فقال بعض السلف يرجم، يرجم كالزاني الثيب، وقال بعض السلف يحرق بالنار لشناعة فعله، وقال بعض السلف يرمى من شاهق، يرمى من شاهق كما كانت عقوبة قوم لوط. لكن لا شك أن الثابت في السنة أنه يقتل، أما كيف يقتل فالأمر واسع، غير أنه لا يشرق بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. بقي أن المرأة إذا أتت المرأة فإن هذا لا يكون زنا، لأن الزنا لا بد فيه من إيلاج، وهذا لا يحصل، يعني يحصل بين المرأة والمرأة ما يسمى بالسحاق، فإن هذا لا يدخل في هذه الجملة باتفاق العلماء. ولكن الفاعلة تعذر، يعذرها القاضي، يعذرها القاضي. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. بقي شيء، وهو لماذا فرق الشارع بين الثيب والبكر في الزنا، فجعل للثيب الرجم وللبكر الجلد والتغريب. أقول قبل أن أجيب، يجب على المؤمن أن يسلم للنصوص، وأن يعتقد أن العدل كله في حكم الله، وأن الحكمة كلها في حكم الله. فإذا ثبت الحكم في الكتاب أو في السنة فهو العدل وهو الحكمة، ولا ينبغي للإنسان أن يقول حتى أعلم الحكمة، بل يسلم لحكم ربه سبحانه وتعالى مع اعتقاده أن الحكمة بحكم الله سبحانه وتعالى. وقد اجتهد العلماء في هذا، أعني التفريق بين الثيب والبكر في حد الزنا، فقال بعض أهل العلم لأن البكر لم يعرف غيرة الرجل على زوجته وشدة ألم الزوج إذا اعتدي على عبده، الزوج ولو كان يبغض زوجته لو زني بامرأته يتألم ألما شديدا، الموت أحب إليه منه ولو كان يبغضها. قالوا فالبكر ما عرف هذا لأنه ما تزوج، أما الثيب فقد عرف هذا وذاقه، ولذلك كانت عقوبته أعظم لأنه يعرف ما يصيب. ولاحظوا ما نقول ما يصيب الرجل، لأن الرجل قبل الزواج هو رجل، وقد تكون عنده أخت وعنده أم، لا، العلماء يقولون ما يصيب الزوج من الألم إذا اعتدي على عرضه، فالثيب عرف عن هذا ولذلك كانت عقوبته أعظم من عقوبة البكر. وبعض أهل العلم قال العلة والحكمة أن البكر يستطيع الصبر عن النساء بخلاف الثيب، فإن من عرف النساء صعب عليه أن يصبر عنهن، والواقع يدل على ذلك. سيد الشاب يبلغ 30 من العمر وهو لما يتزوج، فيكون صبره عن المرأة سهلا بالنسبة للثيب. أما الثيب إذا تزوج وتزوج المرأة فلن لا يصبر عن امرأته مدة، فاحتاج الأمر إلى زاجر أعظم في حق الثيب، لأن الثيب يتوق إلى النساء أكثر من الشاب. طبعا الكل يشتهي، لكن المقصود أن الشاب عنده قدرة على الصبر أكثر من الثيب من جهة عدم المعرفة، وذلك لا يزال الشاب بخير ما أبعد نفسه عن النساء، يعني الشاب الذي لم يتزوج لا يزال بخير ما أبعد نفسه عن النساء، فلن يستطيع الصبر. متى يضعف ويقع بالشر؟ إذا اقترب من النساء المحرمات. ولذلك إياكم يا معاشر الشباب ووسائل التواصل، ولو من باب الأخوة في الله، فإنها طريق الدمار وطريق الشر وطريق الوقوع في الفاحشة، يجر الشيطان الشاب شيئا فشيئا إلى هذا الأمر. أما إذا ابتعد عن النساء فكف بصره وكف لسانه ولم يتواصل مع النساء المحرمات فإنه يسهل عليه أن يصبر بخلاف الثيب. وإذا قال العلماء احتاج الثيب إلى وادع أعظم من البكر، فإذا فكر الثيب في الزنا وعلم أنه إن زنى يرجم ويقتل بهذه الطريقة فإن هذا يزجره عن الزنا ويجعل الشهوة لا تغلب عليه. وهذا كما قلت اجتهادات من العلماء ولها وجه واضح. طيب لماذا كان قتل الثيب بالرجم بالحجارة؟ لماذا لم يكن بالسيف؟ قال العلماء لأن الجسم كله يلتذ بهذه اللذة المحرمة فناسب أن يرجم الزاني الطيب لينال العقاب كل جسد من الجسد. يقولون الزاني والعياذ بالله بهذه الشهوة المحرمة كل جسمه كل جسمه يلتذ بها، نعوذ بالله من الحرام، فرجم لتصل الحجارة إلى كل جزء من جسمه ليعاقب كل جزء من جسمه على هذا الفعل. وهذا أيضا اجتهاد من العلماء، لكن أعود وأقول نحن على يقين من حكم الله ومن عدل الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. ما كنت أظن أنه ستأخذ هذا الوقت، طب لعلنا لا تفهمنا، لأن مسألة النفس بالنفس أيضا تحتاج إلى يعني بيان مفيد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، ونكمل إن شاء الله هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول الأخ شاب وكل والده لعقد زواجه ولم يذهب معهم، وفي مجلس العقد وكل والده عمه كونه كبيرا في السن احتراما له، ولم يعلم الشاب بهذا إلا بعد العقد، فهل يصح العقد؟ نعم، لأن للوكيل أن يوكل إلا إذا منعه الأصيل، للوكيل أن يوكل إلا إذا منعه الأصيل، فما دام أنه لم يرد أنه منعه فالتوكيل صحيح والعقد صحيح. جزاك الله خيرا. يقول الأخ إذا أمر ولي الأمر بترك صلاة الجماعة مثلا لأنه يرى أنها مستحبة، العبرة بما تراه في مثل الأعمال التي لا تتعلق بالمصلحة العامة، ما يتعلق بالمصلحة العامة العبرة بأمر ولي الأمر وحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. متى يرفع حكم الحاكم المسلم النزاع؟ بشرطين. الشرط الأول أن يتعلق ذلك بالمصلحة العامة، أما إذا كان لا يتعلق بالمصلحة العامة وإنما هي أعمال فردية للأفراد فلا يرفع حكم الحاكم المسلم النزاع. لو فرضنا أن الحاكم يعني اختار أن الموسيقى حلال وقال الموسيقى حلال وليست حراما، هل يجوز لنا أن نأكل ونشغل الموسيقى لأن حكم الحاكم يرفع النزاع؟ الجواب لا، لأن هذه ليست من المصلحة العامة وإنما هذه أعمال أفراد، أعمال أفراد. كذلك مثلا كشف الوجه للمرأة نفس الكلام. الشرط الثاني أن يكون للنزاع وجه من الدليل، أما الخلاف الضعيف فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ولذلك نفس المثال مسألة الموسيقى فإن حكم الحاكم المسلم لا يرفع النزاع، لأن النزاع بالموسيقى لو سلمنا بوجوده فإنه ضعيف لا اعتبار له. فإذا أمر على سبيل هذا السؤال، إذا أمر ولي الأمر بترك صلاة الجماعة لغير سبب اقتضى ذلك، أنا أقول لغير سبب لأنه إذا وجد السبب الذي يقتضي ذلك للمصلحة العامة فإنه يطاع من باب دفدق المفاسد، يعني كما حصل في مسألة الحظر في زمن كورونا وأمر ولي الأمر بالبقاء في البيوت وتضمن هذا ترك صلاة الجماعة للرجال فإن هذا لسبب ويجب أن يطاع فيه. لكن إذا أمر ولي الأمر على حسب سؤال السائل بترك صلاة الجماعة لغير سبب عام يدعو إلى ذلك، فإن كان الرجل يرجح أن الصلاة مستحبة فإنه يجب عليها أن يقيم. إذا كان يرى أنها مستحبة، لأن الآن لا نتكلم عن مسألة رفع النزاع، رفع النزاع انتهينا منها، رفع النزاع عند من يرى أنها واجبة. أما إذا كان يرى أنها واجبة فإنه يصلي الجماعة إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك. وأهل السنة والجماعة يا إخوة يتبعون الأدلة في تقرير الأحكام. يأتي هؤلاء المهووسون الذين يقودون الأمة إلى الفساد وإلى كل شر ويقولون أهل السنة والجماعة يتبعون الحكام ويفتون بما يرضي الحكام. أهل السنة والجماعة يعطون الحكام حقوقهم التي أعطاها الله لهم ولا يتبعون أهواءهم، ولا يتبعون أهواءهم ويقررون الأحكام على ما تقتضيه الأدلة الشرعية. ومن مقاصد الشريعة العظمى طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله وحفظ هيبة ولي الأمر. ولذلك يا إخوة من وجدتموه يهون من هيبة ولي الأمر فاحذروا هذا الطريق، فإن هذا يخالف منهج السلف ويخالف مقصود الشارع. ولا يعني هذا أن يوصف ولي الأمر بما ليس فيه، ولكن تحفظ هيبته ويحفظ السمع والطاعة له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولن يعيش الناس بأمن وسعادة واطمئنان إلا إذا حقق النصوص على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وإن خالفوا ذلك يقودون أنفسهم إلى الشر. أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.